بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على هذه المنظومة المباركة للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، والموسومة بسلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول، سائلين المولى تبارك وتعالى التوفيق والسداد والتيسير وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى من أحبابه صلى الله عليه وسلم والمتبعين له، وأن يرزقنا وإياكم شربة هنيئة من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا. أحبتي في الله، وقد انتهينا في اللقاء السابق من ذكر ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة حول الزيارة المشروعة والزيارة الممنوعة، وإنما نبه العلامة رحمه الله تعالى إلى زيارة القبور الممنوعة والمشروعة نظرا لخطر هذا الأمر وهو الزيارة إذا لم ينضبط بالضوابط الشرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث وندب إلى زيارة القبور من أجل تذكر الآخرة، ولكن إذا تعدى الإنسان هذا الغرض الذي حدده لنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إلى أمر آخر من الأمور المحرمة أو الأمور الشركية فإنه يكون على خطر عظيم. ونحن أيها الأحبة لابد أن نتفق في بدء حلقتنا هذه على قاعدة مهمة جدا، ألا وهي أننا طالما أننا مسلمون فلا بد أن يحكمنا الاتباع، ولا بد أن يحكمنا النص الوارد في كتاب الله والوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو معنى الإسلام في أخص صوره، فهو الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. نعم، هو الإسلام. فالإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، هذه مسلمات. فنحن نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله، لكن شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله لابد أن ننبثق وأن ننطلق من معناها الذي ينبغي أن ندندن حوله، وما هذه الرسالة والتي سبقتها وهي رسالة أصول السنة للإمام أحمد إلا تركيز على هذا الجانب وتنبيه على هذا المعتقد، كيف نكون مسلمين موحدين متبعين ناجين إن شاء الله تبارك وتعالى في عصور الظلمات وفي عصور قد يختلط الحق بالباطل فيها اختلاطا يشوش على الأذهان. فلابد من عودة إلى النص، ولابد من عودة إلى الأصل، ولابد أن نتكلم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ومهما ألفنا من عادات وتقاليد وأمور فعلها العوام الطوام مخالفة للشريعة، مهما كنا على ذلك فلابد إذا سمعنا الحق أن نلتزم وأن نتبعه، لأن الأمر دين، ولأن الأمر يتعلق بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لا ينبغي أن نعارض أي مسألة من مسائل العلم وأي مسألة من مسائل الدين أن نقول إن وجدنا أباءنا على أمة، لقد كان أباؤنا يفعلون، ولقد كان أجدادنا يفعلون. ما ينبغي أن نعارض الحق بتقاليد وبعادات؟ أليس الله سبحانه وتعالى يذكر عن المشركين أن هذا الأمر كان حجتهم وشبهتهم التي يستدلون بها دائما على رد الحق؟ لئن دعوا إلى الحق قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مهتدون، وإنا على آثارهم مقتدون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فلا ينبغي للمسلم أيها الأحبة أن يتمسك بموروثه وأن يتمسك بما كان عليه آباؤه وأجداده إلا إذا وافق الحق، أما إذا عارض الحق فينبغي أن نطرح ذلك، لأننا سنلقى ربنا سبحانه وتعالى وسنسأل عند ربنا عز وجل عما بلغنا من الشريعة. أيها الأحبة، نحن نتكلم في موضوع في غاية الحساسية، وأنا أعلم حساسية الموضوع، أعلم ذلك، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يحفظني وإياكم من كل سوء، وأن يجنبنا وإياكم كل هوى. وأعلم أن بعض إخواننا قد يكون على خير، وقد يكون على صلاح، وقد يكون على تقى، لكنه تعبد الله بأمر هو بدعة، قد يجهلها أنها بدعة. نعم، قد لا يكون وصله النص أو وصله الأثر المعصوم عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. لهذا فأنا أقول أخي، مع نيتك الصالحة ومع إرادتك الحسنة، إلا أنه ينبغي أن تتوج ذلك بالاتباع، فإن النجاة تكمن في أمرين: الأول الإخلاص، وذاك أحسبك عليه بإذن الله تبارك وتعالى ولا أزكي على الله أحدا، والأمر الثاني الاتباع. تعالوا بنا أيها الأحبة نستكمل هذا الموضوع الخطير الذي يتعارض مع توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الألوهية. إننا نلزم بأن نعبد ربا واحدا، إننا ملزمون بأن نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة، إننا ملزمون بأن نفرده سبحانه وتعالى بالتأله والتوجه إليه عز وجل، لا نشرك معه أحدا، ولا نخرج عن هذا التوحيد بأي شيء يخدشه. فلله سبحانه وتعالى حق لا يجوز صرفه لغيره، وللنبي صلى الله عليه وسلم حق كذلك لا يجوز صرفه لغيره، ولأولياء الله الصالحين حقوق ينبغي أن تكون مشروعة ومنصوصا عليها. أيها الأحبة، ولا زال الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن فتنة في الحقيقة هي فتنة عظيمة، فتنة القبور، وتعلق كثير من المسلمين بقبور الموتى. ما لنا وللموتى؟ هؤلاء أقبلوا على ربهم سبحانه وتعالى، هؤلاء أقبلوا على ربهم عز وجل، يلقون ما قدموا الآن، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فما لنا ولأصحاب القبور إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم، إلا أن نترحم عليهم، إلا أن نتصدق أو نفعل الطاعات التي وردت بها النصوص الشرعية في فعلها للموتى. أما أننا نقف أمام هذه القبور ونسألها من دون الله، أما أننا نقف أمام هذه القبور وندعوها من دون الله سبحانه وتعالى، أما أننا نطوف حولها، أما أننا نعظمها تعظيما بالغا لا يليق مع دين الإسلام، فهذا أمر محرم. اسمعوا ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأنا أقرأ الأبيات وأسردها سردا ثم أعود إلى مسائلها لنقف عندها. قال رحمه الله تعالى في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلون عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات، قال: ومن على القبر سراجا أو قد على القبور النور تعظيما لها والسرج تعظيما لها، أو ابتنى على الضريح مسجدا أو ابتنى على القبر مسجدا وصار يعظم صاحب القبر، فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، إنه يجدد سنن اليهود والنصارى حين بنوا على قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. كم حذر المختار صلى الله عليه وسلم عن ذا ولعن عن هذا الأمر من بناء القبور، من بناء المساجد على القبور، ومن تعظيمها بوضع الإضاءات والسرج وغير ذلك. كم حذر المختار عن ذا ولعن، وسنذكر الأدلة إن شاء الله، ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر كما نرى الآن البيوت، ونرى الآن القصور ليست قبورا وإنما هي قصور الآن وبيوت، حتى إن بعض الناس ليسكن القبور الآن من ارتفاعها وعلو بنائها، وأن يزاد فيه فوق الشبر، فإن النبي حدد وكان النبي لا يزيد على الشبر في القبر، وكان الصحابة لا يزيدون على الشبر في القبر. وكل قبر مشرف أي مرتفع فقد أمر، يعني صلى الله عليه وسلم، بأن يسوى بالأرض، ولا حرج في ارتفاعه قدر شبر، بل أن يسوى، هكذا صح الخبر وسيأتي. وحذر الأمة، أي النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة، وحذر الأمة عن إطرائه، عن الغلو فيه والمبالغة في مدحه هو صلى الله عليه وسلم، فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم. فغرهم إبليس لعنه الله الذي يحاول أن يحيل الأمة عن التوحيد إلى الشرك، وأن يأخذ بالأمة إلى مهاوي الجاهلية وإلى فعال الجاهلية، عادنا الله وإياكم من طرقه، المسألة خطيرة. فغرهم إبليس باستجرائه بطرقه، فخالفوه جهرة وارتكبوا، أي فخالفت الأمة جهرة وعلنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقصد بعض الأمة، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه، يعني صلى الله عليه وسلم، ولم يجتنبوا ما نهاهم عنه. فانظر إليهم، وانظر معي أخي وافتح لي قلبك، فانظر إليهم، إلى كثير من الأمة، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها، أي بناء القبور، وشادوا بالشيد والآجر والأحجار، الآجر الطوب اللبن إذا حرق، والأحجار، فخالفنا هدي رسول الله، بدلا من أن نسوي القبور بالأرض أو نرفعها قدر شبر من ترابها الذي خرج منها، أصبحنا نبني عليها ونضع عليها الرخام، ونضع عليها الدهانات، ونضع عليها السراميك، ونضع عليها وعليها، حتى أصبحنا نشتاق إلى بيوت تضارع هذه القبور في المنزلة، لا سيما في هذه الأعصار. فكلما بعد العصر عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما كان الجهل أقرب إليه. وللقناديل عليها أوقد، جئنا بالقناديل واللمبات والسرج الغالية، وللقناديل عليها أوقد، وكم لواء فوقها قد عقدوا، الرايات والألوية، ونصبوا الأعلام والرايات، نرى بعض القبور عليها الرايات الخضراء والأعلام الخضراء، ونصبوا الأعلام والرايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات، افتتنوا بالعظام البالية، افتتنوا بهذه العظام وقد أرمت، افتحوا القبور كده، افتحوا القبور فماذا سترون؟ سترون رجلا جالسا على سرير من ذهب، وربي سترون أعظما، وسترون عظاما بالية، ورفاتا بالية، سترون هذا. فعلام توقدون هذا، هذه القناديل، وعلام ترفعون هذه الرايات والأعلام، بل نحروا في سوحها النحائر، بل نحروا أمامها وفي ساحاتها النحائر، أي ذبحوا الذبائح، نعم، هذا يأخذ كبشه، وهذا يأخذ خروفه، وهذا يأخذ عجله، وهذا يأخذ بقرته، نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسييب والبحائر، فعل المشركين الذين سيبوا السوائب، ونحروا النحائر، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا حام ولا وصلات، ما جعل الله ذلك شرعا ولا شرع ذلك للأمة، فعلام نشابه هؤلاء. والتمسوا الحاجات من موتاهم، صاروا يلتمسون الحاجات من الموتى، يا صاحب القبر الفلاني زوج ابنتي، يا صاحب القبر العلان أغنني، إلى غير ذلك من الحاجات. واتخذوا إلههم هواهم، قد صادهم إبليس في فخاخه. انتبهوا لهذا البيت، قد صادهم إبليس في فخاخه. وإبليس له مصيادة عظيمة، مصيادة إبليس ليست توضع في البحر المتوسط ولا في البحر الأحمر ولا عبر السفن، إنما مصيادة إبليس يطرحها على ظهر الأرض. نعم، فلا يكاد واحد يخلو إلا من آمن برب العالمين وصدق المرسلين واتبع هدي النبي الأمين. نعم، وربي لا ينقذ من فخاخه إلا هؤلاء. أما قال ربنا سبحانه وتعالى عن إبليس وهو يقول: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأغوين أهل الأرض أجمعين. لكن الله سبحانه وتعالى قضى بأن يستثني إلا عبادك منهم المخلصين. فعباد الله المخلصون هم الذين تحصل النجاة بإذن الله تبارك وتعالى من فخاخ إبليس. قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار، مش بس صاد يعني، بل بعضهم قد صاد صار من أفراخه ومن دعاته. بعضهم صار من دعاته. إبليس لم يظهر بشخصه أمام الناس ويمسك بسلاح يهدد الناس، وإنما سخر إبليس أناسا يدعون بدعوته ويتكلمون بلسانه ويهدون بهديه، وللأسف الشديد يدعو إلى عبادة الأوثان من أفراخ إبليس. من يدعو إلى ذلك؟ يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس واللسان. بعض أفراخ إبليس يدعو إلى عبادة القبور وإلى تشييد القبور بالنفس والمال واللسان. فليت شعري، اسمع معي آخر بيتين، فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك. ليت شعري من أباح ذلك، أهو النبي أم هم الصحابة؟ ليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو، إليك نشكو، إليك نشكو محنة الإسلام. أيها الأحبة، لقد لخص لنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة خلاصة ما ينبغي أن يتجنبه المسلم عند القبور. أيها الأحبة، فتنة القبور فتنة عظيمة، التعلق بأصحاب القبور أمر أصبح على ظهر الأرض بكثرة. إنك لا تكاد تجد بلدنا الآن، بلدا الآن إلا وعندها قبر تطوف به أو تتعلق قلوبها بصاحبه. نعم، لا تكاد تجد بلدا إلا وعندها قبر يرجى من دون الله وتلتمس عنده الحاجات وتفريج الكربات ورفع المدلهمات. لا تكاد تجد بلدا إلا وفيها قبر يتوجه إليه الصغير والكبير ويتوجه إليه الرجل والمرأة، ويعقدون الموالد ويعقدون الأعياد فيقيمون الليلة الكبيرة بعد أسبوع من الاختلاط ومن النذور ومن الطواف، ثم تختم هذه الموالد بهذه الليلة الكبيرة التي تكون ختاما لهذا المظهر الشركي والعياذ بالله. أيها الأحبة، أيها الأحبة، إن الغلو في هذه الأمة ورطها، وإن الغلو في الأشخاص وفي الأماكن وفي الأزمان أورد الأمة المهالك. ونحن أمة وسط، نحن أمة العدل، نحن أمة لا ينبغي أن نغلو أبدا إلا أن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن غلا في شخص فرفعه فوق قدره فقد أخطأ، ومن غلا في مكان فرفعه فوق منزلته فقد أخطأ، ومن غلا في زمان فأحدث فيه من العبادات ما لم يأذن الله سبحانه وتعالى به فقد تجاوز. ولهذا أحبتي في الله، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من الغلو. نعم حذر الأمة من الغلو، بل من أدنى الغلو حتى ولو كان في العبادة. ألستم تعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيح أن ثلاثة نفر انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النساء كيف كان يعبد النبي ربه، يريدون الاقتداء برسول الله، فأخبروا بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها واستقلوها. فقال الثلاثة، أما أحدهم فقال أنا لا أنام الليلة، أنا سأقوم الليلة ولا أنام، وأما الآخر فقال وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وأما الثالث فقال وأنا أعتزل النساء. فأبقى هكذا متبتلا، أنا لا أريد امرأة تشغلني عن العبادة والطاعة. قد يقول قائل هذا شيء طيب، من لرجل يصوم الدهر ومن لرجل يقوم الليل فلا ينام، ومن لرجل يعتزل النساء ويتبتل، شيء جميل. لكن الأمر لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لكني، النبي يقول لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا النبي يدل الأمة على الوسط، يدل النبي صلى الله عليه وسلم على المنهج القويم، لا يريد غلوا يتجاوز بالأمة الخط المأذون، الخط الأخضر. نعم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القلوب على ربه سبحانه وتعالى من غير إفراط ولا تفريط، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري لما دخل المسجد وجد حبلا مربوطا بين ساريتين بين عمودين، فقال النبي لمن هذا الحبل؟ الحبل ده مربوط لإيه؟ النبي يسأل مربوط لإيه؟ فقالوا هذا لزينب تقوم نشاطها حتى إذا تكاسلت وخشيت النوم تعلقت به حتى لا تقع. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ امرأة تقوم الليل كله وإذا خشيت النوم تعلقت بالحبل. قد يقول قائل هذا شيء جميل، وما الضير في ذلك وما المانع؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قاطع الحبل، قاطع الحبل. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم ليقم أحدكم نشاطه، طالما أنه نشيط حتى إذا شعر بالنوم فلينم فليسترح. إن الشريعة نهت عن الغلو، نعم نهت عن الغلو، وأساس تقديس أصحاب القبور والغلو في القبور إنما هو راجع لانخرام هذا الأصل. عند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم غداة جمع، يعني صبح المزدلفة في الحج، قال النبي لي غداة جمع يعني صبح المزدلفة، قال صلى الله عليه وسلم هلم، يعني يا ابن عباس تعالى القط لي حصى، هات لي شوية حصى حتى أرمي جمرة العقبة الكبرى في منى بسبع حصيات. قال ابن عباس فأتيته بحصى الخذف، يعني حصى كده متوسطة صغيرة، فأخذ النبي الحصى صلى الله عليه وسلم، خلاص أخذ النبي الحصى، لكن النبي لا يدع مناسبة حتى يدل الأمة على ما فيه النجاة. أخذ النبي الحصى ووضعها في كفه ثم قال صلى الله عليه وسلم بأمثال هؤلاء، يعني فرموا بأمثال هؤلاء، فرموا مثل هذا الحصى الصغير ده اللي يرمى، لكن الآن تعال شوف الآن إذا بلا الجمرات وانظر كيف يقع الرمي، وسترى بعد شهر إن شاء الله انظر كيف يقع الرمي، فإن أناسا يأتون بأحجار، واحد يجي بحجر قد كده بحجر كبير ويرمي وكأنه يرمي إبليس نفسه، والآخر يأتي بحذائه، والمرأة ترفع تخلع حذاءها، والرجل يأتي بحذائه، حتى إن بعض الناس كان يذهب إلى العمود قبل التحديث والتجديد في المرمى، كان يأتي إلى العمود، كان يضعون عمود على الحفرة علامة على الحفرة. فكان بعض الناس يحتضن هذا العمود ويمسك بحذائه ويضرب العمود ويمسك بحذائه ويضرب العمود. شوف انظروا الأمة كيف حصل فيها الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم يجمع السبع حصيات في كف، يعني سبع حصيات يسعها كف النبي صلى الله عليه وسلم، ودول يأخذون الأحذية ويأخذون النعال ويأخذون الأحجار الكبيرة. ولهذا الواحد إذا دخل إلى الرمي كان يعمل إيه؟ كان يربط العصابة على رأسه خشية أن يأتي حجر من هنا أو حجر من هنا. وقد رأينا بأعيننا أناسا تسيل دماؤهم وربي عند المرمى. ليه؟ من الغلو. إن النبي لا يجمع السبع حصيات في كفه، قال بأمثال هؤلاء، يعني فرموا وإياكم والغلو، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو. شوف النبي استغل المناسبة إزاي، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إنما هلك السابقون بالغلو في الدين، مع أن المسألة عبارة عن حصيات، يعني تزيد الحجارة شوية. يبقى يلزم هذا أن يذكر النبي الأمة بمثلها بأمثال هؤلاء، يعني فرموا. أما لو النبي صلى الله عليه وسلم أتى الآن ورأى الأمة وهي تتوسل بالأحجار وتطوف حولها وتتبرك بها وتذبح عندها، ماذا يقول؟ يا أخوان أنا أريد أن تفتحوا القلوب، أريد أن تفتحوا القلوب، قضية خطيرة فعلا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الزيادة على الحصى، وأن الزيادة على حجم الحصى هذا يصيرها غلوا، فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال الأمة الآن؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الموالد التي تصل إلى الأسبوع والعشرة أيام والطواف حول هذه القبور، ورأى النذر والذبح، ورأى المرأة كاشفة الشعر تتعلق بحديد القبر، ماذا كان يصنع النبي؟ وماذا كان يقول النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي قطع الحبل بين الساريتين، قطع الحبل لامرأة تصلي لله، أمال النبي يعمل إيه؟ صلى الله عليه وسلم لو رأى هذا أرعوني أسمعكم، افتحوا لي قلوبكم، القضية خطيرة جدا جدا. نعم الغلو. المسألة الثانية أيها الأحب، بعد التحذير من الغلو وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من أن تقع الأمة في الغلو، ولهذا قرأنا في القرآن كثيرا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وهذا وإن كان لأهل الكتاب إلا أنه أيضا لنا، لأن النهي يعمنا جميعا. فإذا نهى الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب عن الغلو، فهل يبقى الغلو مشروعا في الأمة؟ لا طبعا. الأمر الثاني ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا معي، ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقليد للأمم السابقة الضالة، من التقليد لها في ضلالها، ومن التقليد لها في مخالفتها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن نركب سنن الذين من قبلنا. نعم، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا معي إلى هذا الحديث، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، وفي رواية شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا يا رسول الله اليهود والنصارى تقصد كده؟ يعني تقصد ان احنا نتبع هؤلاء في كثير من امورهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن، يعني من إذن؟ نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقليد الأوائل، عن تقليد السابقين في الأمم السابقة في ضلالهم وفي انحرافهم. إننا أمة تتميز بشرع عظيم، إننا أمة متميزة، إننا أمة مستقلة، إننا أمة وسط، إننا خير أمة أخرجت للناس. فعلما نترك هذا ونأخذ ما كان عليه الأمم السابقة لا في محاسنها بل في مفاسدها. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ممسكا بورقة من التوراة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ شدد النبي على عمر وقال صلى الله عليه وسلم أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ أفي شك أنت ابن الخطاب؟ لماذا تمسك بورقة في التوراة وما لك وللتوراة؟ عندك كتاب الله، ما لك وللتوراة؟ والله لو كان موسى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. نعم، لما وسعه إلا أن يتبعني. ولقد أخبر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم سينزل في آخر الزمان، نعم سينزل في آخر الزمان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، مصليا خلف أحد أئمة الأمة، قاتلا المسيح الدجال. فمسيح الحق وهو عيسى صلى الله عليه وسلم سيقتل المسيح الدجال عند باب لد، هكذا يخبر النبي. ولكن حينما ينزل عيسى فلن ينزل بشريعة مستقلة، إنما سينزل عيسى عليه السلام متبعا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة، حذر النبي من التقليد. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي، جموع من أمتي، حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. الأوثان من هذه الأمة من يعبد الأوثان، هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله نهانا أن ندخل ديار قوم ظالمين، نهانا أن ندخل ديار قوم ظالمين. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررنا بديار قوم أهلكهم الله أن نطيل المكث عندهم بل نجري. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول ابن عمر أن النبي قال: ألا إني أنهاكم، ألا إني أنهاكم أن تدخلوا دور الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. مر، تجاوز، لا تدخل دار هؤلاء إلا أن تكون باكيا معتبرا بما حصل لهم، أن تصيبكم، أن يصيبكم مثل الذي أصابهم، يعني خشية أن يصيبكم مثل الذي أصابهم. فإذا كان النبي، وهذا الشاهد من الحديث، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل ديار قوم ظلموا أنفسهم، ونهانا أن نمكث عند دور هؤلاء بل نمر ونحن باكين، فكيف بالاقتداء بهم وكيف بالسير على ضربهم؟ هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، وهي بيت القصيد في هذا اللقاء: هل الإسلام، هل الشريعة نهت عن بناء المساجد على القبور؟ إننا نرى المساجد مبنية على القبور في كثير من البلدان، فهل يا ترى الإسلام نهى عن بناء المساجد على القبور؟ وقبل هذا الجواب أقول أحبتي، لا بد أن نرجع إلى النص، وكل واحد يجوز شيئا أو يمنع من شيء فلا بد أن يعتمد على النص. ولنرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن إمامنا من، وإن قدوتنا من، وإن نبينا من، وإن الذي بلغنا الشريعة من، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل بعد قول النبي قول؟ يبقى أظن بك الخير أخي يا من تستمع، وأختي يا من تستمعين، أظن بكم الخير، وأنكم اليوم تريدان فقط النصوص التي تنهى عن بناء المساجد على القبور، أو إذا كان في نصوص تجوز، فهل هذا البناء جائز أم ممنوع، بناء المساجد على القبور؟ الجواب: هذا ممنوع في شريعة الإسلام. ممنوع، هذا ممنوع في شريعة الإسلام. نعم، ممنوع في شريعة الإسلام أن تبنى المساجد على القبور وأن تعظم القبور بالبناء عليها. إنما شريعة الإسلام باختصار، باختصار شديد يوافق العقل والنص الذي سأذكر، أن يكون القبر هذا ضمن قبور المسلمين من غير غلو فيه وتعظيم له. ما لهذا القبر يبنى عليه المسجد؟ ما لهذا القبر يدخل إلى المسجد؟ أليس كبقية قبور المسلمين؟ إن قالوا لا ده ليس كقبور المسلمين، لأن هذا الرجل ليس كبقية المسلمين، إنه ولي الله، إنه المجاهد الأعظم، نقول على العين والرأس، المجاهد الأعظم ولي الله سبحانه وتعالى، لن يضيع الله سعيه، ولي الله سيأخذ جزاءه من من؟ سيأخذ جزاءه من الله، وأجره على الله سبحانه وتعالى. ولي الله إذا مات فإنه يقبل على رب الرحيم، يجازيه ويأجره على ما قدم. لكن ولي الله نعظمه؟ لكن ولي الله نعبده من دون الله؟ لكن ولي الله نغلو فيه؟ لماذا؟ إن ولي الله لا يدعو إلى غلو أبدا، إن ولي الله لا يدعو إلى تقديسه أبدا، إن ولي الله لا يدعو إلى التبرك بذاته وشخصه أبدا، إن ولي الله يحذر الأمة كما حذر النبي حينما جمع أقرباءه وحينما جمع قريشا وقال اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا فاطمة، يا فاطمة، هذا رسول الله، هذا رسول الله وولي الله والمجاهد في سبيل الله. يا فاطمة سليني من مالي ما شئت فلست مغن عنك من الله شيئا، أنا لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت. هذا هو رسول الله، والولي لله لابد أن يكون متبعا لرسول الله. نعم لابد أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل ألم يقل الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذا يقتضي أن نجعل قبورهم غير بقية القبور وأن نعظمهم؟ أليس الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ونرى هذه الآية على كل قبر وعلى كل مقام وعلى كل ضريح. والجواب عن ذلك نعم، بلى، ربنا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن الآية واضحة، ألا إن أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون لا خوف عليهم إذا أقبلوا على ربهم، فلن يقطع الله أجرهم، فلهم أجر غير ممنون، ولا هم يحزنون على أولادهم ومن بعدهم، فإن الله سيحفظهم. ما علاقة الآية بتعظيم القبور؟ ما علاقة الآية بالبناء على القبور؟ لابد أن نعقل عن كتاب الله، ولابد أن نعقل عن سنة رسول الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن يعارض في هذا؟ من يعارض في هذا؟ لكن ولي الله الذي لا خوف عليه إذا لقي الله، ولا هو يحزن إذا أقبل على الله على من بعده. ولي الله تبنى له المقصورات، وتجعل له المقامات، وتعلق القناديل والسرج. لا، المهم الإسلام نهى عن بناء المساجد على القبور. طيب يا شيخ أين الدليل؟ أين الدليل في هذه المسألة الخطيرة؟ أقول أيها الأحبة، أنا حصرت الأدلة وجمعتها جمعا طيبا متبعا في ذلك العلماء. انتبهوا، لو نظرنا إلى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من بناء المساجد على القبور، انتبهوا معي، نجد أن تحذير النبي مر بثلاثة مراحل، مر بثلاث مراحل. تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من بناء المساجد على القبور مر بثلاث مراحل، انتبهوا معي واكتبوا ورائي وراجعوا هذه الأحاديث. المرحلة الأولى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من بناء المساجد على القبور في حياته. المرحلة الثانية تحذيره من بناء المساجد على القبور قبل أن يموت بخمس. المرحلة الثالثة تحذيره صلى الله عليه وسلم من البناء على القبور عند الاحتضار. الله أكبر. ثاني، نقول تحذيره صلى الله عليه وسلم من بناء المساجد على القبور مر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى حضر في حياته، المرحلة الثانية قبل أن يموت بخمس، المرحلة الثالثة حينما نزل به الموت عند الاحتضار. طيب هات يا شيخ الأحاديث هذه، طيب أرعيني سمعك وانتبه معي. أما تحذيره في حياتي فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ جاء في الصحيحين، وكما قلنا بضاعتنا في الصحيحين أو ما صح في غير الصحيحين، نحن لا نتكلم بأحاديث واهية. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة لما هاجرت إلى الحبشة ورأت كنيسة هناك وما فيها من التصاوير وغير ذلك والأصنام، أتت النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعت فذكرت له ذلك. قالت عائشة إن أم سلمة ذكرت كنيسة رأتها بالحبشة لرسول الله وما فيها من التصاوير، فكيف وبما علق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا؟ أم سلمة تخبر بأنها رأت كنيسة وفيها التصاوير، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي: أولئك يا أم سلمة، انتبه معي، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الحديث في الصحيحين من حديث عائشة. أعيد تعليق النبي مرة ثانية: أولئك يا أم سلمة إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أظن الحديث لا يحتاج إلى تعليق أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقتضى بهذا اللفظ بيّن صلى الله عليه وسلم عدم جواز بناء المساجد على القبور، لأن هذا ليس من فعل هذه الأمة ولا من فعل الصالحين في هذه الأمة، إنما هو من فعل شرار الخلق. طيب، المرحلة الثانية قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس، انتبه معي، قبل أن يموت النبي بخمس ماذا قال؟ في صحيح الإمام مسلم من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا منكم لاتخذت أبا بكر، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سرد النبي حتى قال، انتبه معي، والحديث عند مسلم، قال: ألا إن من كان قبلكم، هذا يقول النبي متى؟ قبل أن يموت بخمس. ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تتخذوها مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قبل أن يموت بكام؟ بخمس، نهى النبي عن بناء المساجد على القبور. المرحلة الثالثة حينما نزل برسول الله، لحظة الاحتضار، ومعلوم أن لحظة الاحتضار والشريعة واسعة وكبيرة، لا يركز النبي صلى الله عليه وسلم إلا على ما لا ينبغي تأخيره وإرجاؤه عن هذا الزمن والوقت. فماذا قال النبي لحظة الاحتضار؟ جاء في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهم، يعني عن عائشة وابن عباس والعباس، قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به الموت، انتبهوا بقى، في اللحظة الأخيرة قبل أن تخرج روحه صلى الله عليه وسلم، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له عن وجهه، قماشة كده كان النبي يحطها، فإذا اغتم بها كشفها، يعني النبي وهو في لحظات الإحضار حاطط قماش يحطها ويحشها، يحطها ويحشها من سكرات الموت، لحظة دقيقة، فلتعش الأمة كلها مع آخر لحظة في حياة النبي في اللحظات الأخيرة بما يوصي النبي صلى الله عليه وسلم، بما يوصي من أي شيء يحذر. فقال وهو كذلك، تقول عائشة: فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
ولعل قائل يقول طب النبي بيلعن اليهود والنصارى، طب واحنا مالنا؟ ندع عائشة تعلق على هذا فتقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، يعني إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تحذيرا من مشابهة هؤلاء، يحذر ما صنعوا. قالت رضي الله عنها ولولا ذلك، لولا هذا، لولا خشية الغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لولا خشية أن تبنى المساجد على قبر صلى الله عليه وسلم، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. الحديث واضح، الحديث واضح، النبي صلى الله عليه وسلم يلعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبياء المساجد. طب هل الأمر خاص باليهود والنصارى؟ هنا مسألة يطرحها الأصوليون، يقول الأصوليون ليست العبرة بخصوص السبب بل العبرة بعموم اللفظ والمعنى. نعم إذا نهى الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى عن أكل الحرام، طيب نأكل ونحرم؟ إذا نهى الله عز وجل اليهود والنصارى عن الكذب، طب نحن نكذب؟ إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى عن الغلو، طيب نحن نقع في الغلو؟ إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بين النبي وبين لعن الله لليهود والنصارى بسبب معين، هل لا نستحق اللعنة إذا فعلنا هذا السبب؟ بلى نستحق هذا اللعن، نعم نستحق هذا اللعن إذا وقعنا في هذا القول. إذن يحرم بناء المساجد على القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك في حياته، ونهى عن ذلك قبل أن يموت بخمس، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما نزل به الموت. الأدلة كثيرة أيها الأحب، ولهذا فقد اتفق الفقهاء الأئمة الأربعة على حرمة بناء المساجد على القبور، وإن اختلفوا في صحة الصلاة من عدمها لكنهم اتفقوا على تحريم بناء المساجد على القبور، وليس بناء المساجد على القبور من شريعة الإسلام أبدا. وبهذا أفتى علماء الأزهر ومشايخ الأزهر وأئمة الفتوى في الأزهر، أفتى بذلك أئمة الأزهر، أفتى بذلك الشيخ مأمون الهضيبي، أفتى بذلك وأنقلوا ففتواه بإذن الله تبارك وتعالى إن يسر الله في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى حسن مخلوف رحمه الله تعالى، أفتى بذلك شيخ الأزهر عبد المجيد سليم، أفتى بذلك الإمام محمد عبده. هؤلاء من رجالات الأزهر، وهؤلاء من بلد الأزهر، وأفتى بذلك أئمة دار الإفتاء المصرية بتحريم تقديم النذور لأصحاب القبور وبالطواف حولها، أفتى بذلك فضيلة الشيخ فريد واصل المفتي الأسبق، وأفتى بذلك فضيلة الدكتور عبد مجيد زقزوق وزير الأوقاف الحالي، كل هؤلاء أفتوا. وإذا أردتم الاطمئنان إلى ذلك فاسمعوا، فقد سئل أو قد نشرت جريدة الأخبار في العدد من على الشمال 2733 بتاريخ 13 ذي القعدة 1417 الموافق 22/3/97 خطابا من معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق موجها إلى الصحفي فلان، وقد تضمن الخطاب فتوى هامة تتعلق بالنذر لغيره. وقد جاء في الفتوى أود، هكذا يقول الأستاذ الدكتور، أود أن أوضح أن النذر لأصحاب الأضرحة والأولياء والصالحين باطل بإجماع الفقهاء، لأنه نذر لمخلوق، والنذر عبادة، وهي لا تكون لمخلوق وإنما تكون للخالق، والنذر لله من العبادات القديمة وبعد وسيلة ويعد وسيلة من وسائل التقرب إلى الله. وقد أقر الإسلام النذر لله وجعل الوفاء به ملزما، أما النذر لغير الله فإنه فضلا عن أنه باطل وغير مشروع فإنه لا يجوز الوفاء به. ومن جانبنا نقوم بتوجيه أئمة المساجد إلى توضيح ذلك لجماهير الناس، إلى توضيح ذلك لجماهير الناس. وقد أفتى الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقوري وزير الأوقاف في سؤال موجه إليه، هل من الجائز شرعا تزيين القبور وإقامة أضرحة عليها؟ فأجاب رحمه الله تعالى، وقد استهل فضيلة الأستاذ الباقوري إجابته على ما يتعلق بتزيين القبور وإقامة الأضرحة عليها بأن هذا العمل ضرب من الوثنية وعبادة الأشخاص، وقد منعه الإسلام ونهى عنه النبي وحث على تركه، فقد روي عن جابر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وقال علي رضي الله عنه لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصيه، هذا كلام الشيخ البقوري، وهو يوصيه ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهكذا تتفق فتاوى شيوخ الأزهر وأئمة الإفتاء على تحريم هذا البناء على على القبور، وعلى تقديس أصحاب القبور، وعلى تقديم النذور، وعلى الغلو في الأضرحة، وعلى ارتفاع هذه الأبنية. فقد جاء في صحيح مسلم كما نبه الشيخ البقوري رحمه الله من حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أرى الحلقة قد انتهى وقتها، والموضوع الحقيقة في غاية الأهمية والخطورة، وإنما قدمت باختصار لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد الأدلة على عدم جواز بناء المساجد على القبور، وأنه لا يجوز أن يجعل القبر داخل المسجد، وأن هذا مما يفضي إلى الشرك. فماذا نرى عند هذه القبور إلا توسلا بأصحابها، وإلا نظرا لأصحابها، وإلا ذبحا لأصحابها، وإلا طوافا عندها؟ فإن قلنا نحن نبرأ من هذا كله، فنقول أيضا ومن جملة ما نبرأ منه أيضا البناء على هذه القبور، ولتجعل هذه القبور ضمن مقابر موتى المسلمين. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينقذ أمتنا من هذه المظاهر، وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح الله توحيدنا، وأن يصلح الله سبحانه وتعالى لنا شرعتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.